بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الناظم رحمه الله في من يرث الثلث: والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. إذن هذا فرض الثلث، وهو لصنفين: الأول الأم، فإنها ترث الثلث بشرطين عدميين، وهو معنى قوله حيث عدم. أولا عدم الفرع الوارث، أن لا يكون للميت فرع وارث مطلقا، وأن لا يكون للميت جمع من الإخوة مطلقا، سواء كانوا إخوة أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، المهم أن لا يكونوا جمعا. فإن كان الميت له أخ واحد فإنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، لا ترث الثلث، ويحجبها من الثلث إن كان الميت جمع من الإخوة أو كان الميت فرع وارث. إلا في مسألتين مشهورتين تعرف بالعمريتين كما قال النوم، ويقال لها أيضا وتعرف بالغروين، لأنها في شهرتها كالكوكب الأغر. وأما تسميتها بالعمريتين نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي قضى بها. والعمريتان لها صورتان: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. دائما في مسائل الفرائض إذا كان في أحد الزوجين في مسألة فإنك تجعل هذه المسألة من فرض الزوج، أو عبارة أدق من مخرج فرض الزوج، كما سيأتينا إن شاء الله في المسائل. الزوج هنا إذا كان الزوج معه أم وأب فقط، فالزوج هنا كم يرث؟ النصف. فحينئذ تكون المسألة من ستة، لأنه يعني عندنا هنا ما يمكن فرضها من اثنين، يعني إذا النصف من اثنين لا، لأنه يعني عندنا هنا أم وأب، فلا بد من التصحيح. لو جعلناها من اثنين إذا يعني واحد للزوج واحد للأم والأب ما يصير، الفرائض ما فيها انكسار أبدا، لا بد من التصحيح. فنأتي بعدد ينقسم على الورثة، فنجعل هذه المسألة من ستة، نجعل هذه المسألة من ستة. الزوج له النصف ثلاثة، ويبقى عندنا ثلاثة. الأم هنا نحن لو مشينا على ظاهر علم المواريث، الأم هنا نصيبها كم؟ الثلث، لأن ما في عندنا فرع وارث ولا عدد من الأخوة، الثلث. ولو أعطيناها هنا الثلث في هذه المسألة، نعطي الزوج ثلاثة النصف، ونعطي مثلا الأم اثنين الثلث، ثلث الستة، أعطينا ثلث، إذن ثلاثة واثنان خمسة، كم باقي؟ واحد للأب. فعلى هذا الحل يكون نصيب الأم أكثر من نصيب الأب، وهذا خرق لقاعدة الفرائض، لأن الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا خرق لا شك. يعني كون نعطي الأم أكثر من الأب لا، هذا ما يصير، هذا ما يجب الفرائض. الذكر أكثر وأعظم، الأب نصيبه أكثر، ولذلك يأتينا أن الأب يأخذ السدس في أقل الحالات نصيبا له، فرض السدس، وفي الأصل يأخذ التعصيب، ولكن أحيانا يأخذ السدس، ولا ينزل عنه بحال، ولا ينزل عنه بحال، يعني أقل من السدس. طيب، فهنا ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ عمر بن الخطاب، عمر هنا في هذه المسألة حتى شوف الاجتهاد والموافقة لأصول الشرع وأصول المواريث وأصول القرآن، فقه عظيم. قالوا في هذه الحالة نعطي الأم واحد، نعطيها واحدة، ونعطي الأب اثنين، وبذلك نكون قد عدلنا المسألة وجعلناها على ميزان المواريث والفرائض الموجود في كتاب الله عز وجل. حتى تلاحظون يعني حتى في الزوج والزوجة، يعني الزوج له النصف، وفي الحالة نفسها الزوجة يكون لها الربع، الزوج له الربع، وفي الحالة نفسها الزوجة تأخذ الثمن. هذه قاعدة الفرائض، ما يمكن أن نعكس هذه القاعدة وأن ننقض هذه القاعدة. فقالوا في هذه الحالة نعطي الزوج، نعطي الأم واحدا ونعطي الأب اثنين، بذلك نكون حققنا القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، الأب له اثنان، الأم لها واحد، هكذا قسمها عمر. ولكن لو نظرنا في نصيب الأم كم أخذت؟ واحدا من ستة، أخذت سهما من ستة سهام، السدس، أليس كذلك؟ السدس. هل نقول إن الأم لها السدس؟ الجواب لو قلنا إن الأم لها السدس فقد خلفنا لفظ القرآن، أليس كذلك؟ لأن الله ماذا قال في القرآن؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. فالله عز وجل في هذه الحالة حكم أن الأم لها الثلث، فكيف نحن نأتي نقول لها الثلث؟ خلفنا لفظ القرآن. فالصحابة رضي الله عنهم تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن، حافظوا على لفظه، فقالوا الأم في هذه الحالة تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي صحيح، إن باقي كم؟ ثلاثة، فأعطينا الأب اثنين، كم بقي؟ واحد للأم، فنعطيها ثلث الباقي، وبذلك نكون قد حكمنا بالقسطاس المستقيم وبالميزان الفرضي العادل، وحافظنا على لفظ كتاب الله عز وجل. هذا قضاء من؟ الملهم الذي كان ينزل القرآن موافقا له، موافقا لأحكامه رضي الله تعالى، وهو عمر، وهو عمر رضي الله تعالى عنه. والصحابة وافقوه في ذلك. طيب نأتي إلى الصورة الثانية، الآن صورة الزوج واضحة، الصورة الثانية وهي الزوجة، لو هلك هالك عن زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها في هذه الحالة؟ لها الربع، لا الربع، واحد من أربعة. إذن نشعل هذه المسألة من أربعة، ونعطي الزوجة واحدة الربع، كم يبقى عندنا؟ ثلاثة. كذلك أيضا نعطي الأب اثنين، ونعطي الأم واحدا، ونقول لها ثلث الباقي. إذن هاتان المسألتان العمريتان، إما أب أم وزوج أو أب أم وزوجة، والأولى من ستة والثانية من أربعة، وفي الأولى نعطي الزوج ثلاثة والباقي ثلاثة، للأب اثنان وللأم واحد ثلث الباقي، وفي مسألة الزوجة نعطي الزوجة واحدا الربع، واثنان للأب، ونعطي الأم واحدا وهو ثلث الباقي. هذه مسألة، وهذا معنى قول الناظم والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع أخوة هذان الشرطان حيث عدم فرع وجمع الإخوة وثلث ما يبقى لها في العموريتين كما تقدم. وهذا الثلث، الثلث ما يبقى في الحقيقة، هو في الحقيقة في مسألة الزوج سدس، وفي مسألة الزوجة ربع، ولكننا لن نعبر بالسدس والربع، وإنما نعبر بالثلث تأدبا مع كتاب الله عز وجل كما فعل الصحابة. إذن انتهينا من فرض الأم. والأم إذا اختل أحد هذين الشرطين فإنها تأخذ السدس، يعني ينتقل فرضها من الثلث إلى السدس. الرحب هنا عبارته أسلس وأسهل وأوضح. الرحب ماذا قال؟ قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. هذا واضح ولا أحلى؟ أحلى منها، والله المستعان. ثم قال وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. الإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر فنصيبهم الثلث، فنصيبهم الثلث، لا فرق بين الذكر والأنثى كما قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. ولكن الإخوة لأم يرثون بشرطين، يرثون أصلا بشرطين، أصلا يرثون إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلق، وإذا لم يكن للميت أصل ذكر وارث. فإذا كان الميت له فرع وارث حتى ولو كانت بنتا تحجبهم، يحجبون. وإذا كان الميت له أصل ذكر سواء كان أبا أو كان أبا أب يحجبهم أيضا، يحجبهم. أما الإخوة ما يحجبونه، هم أصحاب فرض. لكن نأتي إلى التفصيل في نصيبه، لأن عرفنا متى يرثون الإخوة لأم، يرثون. والإخوة لأم هؤلاء يخالفون قواعد الفرع في عدة من عدة وجوه. هم أصلا ليسوا من العصبة، الإخوة لأم ليسوا من العصبة، يجمعهم مع الميت من الأم، إلا إذا كانوا مثلا من جهة أخرى كأبناء عم أو إلى آخره مثلا. فالإخوة لأم يدلون بأنثى، يدلون الميت بأنثى ويرثون، وهذه تخالف القواعد الفرائض. من أدل بأنثى لا يرث، من أدل بأنثى يعني الذكر الذي يدلي بأنثى الذكر، إن الأنثى أحيانا تدلي بأنثى وترث كأم الأم، لكن الذكر الذي يدلي يعني ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. نحن عندنا مثلا أبو الأم يرث؟ لا، إنه أدلى بأنثى. ابن البنت ما يرث، إنه أدلى بأنثى. هنا في الأخوة الأم الذكر هنا يدلي بأنثى ويرث. أيضا يخالفون من جهة أنهم يدلون بواسطة ويرثون معه، والقاعدة في الفرائض من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وهم يدلون بالأم ويرثون معها، بل ينقصون نصيبها من الثلث إلى السدس، يدلون بها ويرثون معها. أيضا من القواعد التي خالفوا فيها الفرائض أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، وإنما نصيب الذكر كنصيب الأنثى بقوله عز وجل فهم شركاء في الثلث، يعني وزع الميراث بينهم بالتساوي، لا فرق بين ذكر وأنثى. وهذا معنى قول الناظم هنا وفرض جمع إخوة لأم مع تساوي بينهم في القسم. هذا معنى كلامه مع تساوي بينهم في القسم، يعني الذكر لا يعصب الأنثى، الذكر عندهم لا يعصب الأنثى، هذا المعنى. طيب إذا كان شخصا واحدا منهم، إذا كان الموجود شخصا واحدا من الأخوة اليوم شخصا واحدا، فإنه يرث السدس. يقول الرحبي هنا يقول: وولد الأم، وولد الأم يرث السدس، والشرط في انفراده لا ينسب. يعني لابد أن يكون واحدا منفردا. طيب لماذا عبر الرحبي هنا بقوله ولد الأم؟ حتى يشمل أي الذكر والأنثى، يشمل الإخوة والأخوات، الذكر والأنثى، لأن كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى، هذا ننتبه لها. يعني في الفرائض لا نعبر بكلمة ولد، يعني عند التوزيع أو عند حصر الورثة، وإنما نقول ابن وبنت. ما يأتيك شخص يقول لك هلك هالك عن ولد، لا ما يصلح هذا، ولد ما يصلح، وإنما ابن بنت. فهنا عبر الرحبي بقوله ولد الأم، ولد الأم، هذا تعبير صحيح، لأنه هو يريد بذلك الذكر والأنثى، يريد الجنسين، والله أعلم. إذن نستفيد من ذلك، الآن استفدنا في هذا الدرس، حصرنا أصحاب الثلث إما الأم وإما أولادها الإخوة الأم، وكذلك أيضا تعرفنا على صنفين من أصحاب السدس، الأم والأخ أو الأخت له. والأم ترث السدس إذا كان الميت فرع وارث أو جمع من الإخوة، ولد الأم يرث السدس إذا كان منفردا، إذا كان وحيدا. وفي شرطين أيضا، هناك شرطان، ما هما؟ أي أن لا يكون الميت فرع وارث، وأن لا يكون الميت أصل كذلك ذكر وارث. طيب الآن لو نريد أن نستذكر أصحاب السدس اللي مروا معنا، أصحاب السدس الذين مروا معنا، طيب نعيد، من مر معنا أصحاب السدس؟ بنت الابن، بنت الابن، وقلنا أنها ترثت السدس مع البنت، جيد، مع البنت. ومرت معنا أيضا الأخت لأب، وقلنا أنها ترثت السدس مع الشقيقة. ومر معنا الأم الآن في درس الليلة، الأم وولد الأم، ولد الأم. إذن هذه أربعة، بقي ثلاثة لأنهم سبعة، يعني ما بقي سهل زيد. إذن الآن مر معنا بنت الابن والأخت لأب والأم وولد الأم، هؤلاء أربعة، كم بقي معنا؟ بقي ثلاثة، يأتون إن شاء الله في الدرس القادم. وأولاد الأم لا يفضل ذكرهم أنثاهم لا اجتماعا ولا انفرادا، لأنه قد يقول قائل هم إذا اجتمعوا شركاء في الثلث كما قال الله، فإذا انفردوا أيضا حتى لو انفردوا، الأخ يأخذ السدس والأخت تأخذ السدس حتى لو انفرد، ولد الأم عموما يأخذ السدس سواء كان ذكرا أو أنثى. هنا عندنا مسائل: هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم. عبد الكريم، الزوجة لها استم صحيح لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، إن ما في مماثل ولا في معصب، وبنت الابن لها السدس، والأم لها السدس أيضا لوجود الفرع والوالد. طيب المسألة الآن تلاحظ فيها ثم، فيها ثم، وفيها سدس، وفيها نصف. كم عندنا؟ عندنا ثم وسدس ونصف. نريد أن نأتي بعدد قاسم مشترك المضاعف المشترك الأصغر. طب لماذا المضاعف المشترك الأصغر؟ هذا يساعدنا في مسألة التوزيع. نعم هذا يساعدنا، هذا يأتينا إن شاء الله في التصحيح وفي التأصيل. الفرضيون يسمونه التأصيل، يعني أن تجعل المسألة أصلا. كيف تجعل المسألة أصلا؟ أن تنظر، يعني أنا أقول هذا حتى يسهل علينا إن شاء الله في المستقبل، أن تنظر في الفروض التي عندك وأن تستخرج المضاعف المشترك الأصغر. جيد، هذا يساعدك في التوزيع. فعندنا ثمن، سدس، نصف. طبعا الفرضيون لهم طريقة في استخراج أصل المسألة، ولكن نحن لو أردنا الرياضيات الحديثة كيف، ما هو المضاعف المشترك الأصغر بين هذه ثمانية وستة واثنان؟ لو في مدرس رياضيات الآن يطرب 24. شوف الفرضيون عندهم طريقة سهلة، سوف أشرحها إن شاء الله في مكانها. الفرضيون يقول لك تدخل الصغير في الكبير وتتخلص منه. جيد، يعني الآن عندنا اثنان داخلة في الستة، داخلة في الثمانية، إذن انتهينا من الاثنين هذا، لن ننظر إليها. ماذا بقي عندنا؟ ستة وثمانية. قالوا الستة والثمانية هذه ليست متماثلة وليست متداخلة، متوافقة، يعني بينهم قاسم مشترك. جيد، فقال في هذه الحالة تنظر التوافق بينهم بإيش؟ بالنصف، بالربع. جيد، بالنصف، لأنه ستة على اثنين فيها الثلاثة وثمانية على اثنين فيها الأربعة. قال في هذه الحالة، فإنك في هذه الحالة إما أن تضرب وفق أحدهما في الآخر، في كامل الآخر. فالثمانية كم وفقها؟ أربعة، والستة ثلاثة. فإما أن تضرب ستة في أربعة أو ثمانية في ثلاثة والنتيجة واحدة. ضربنا ثمانية في ثلاثة بكم؟ 24. إذن بهذه الطريقة أصلنا المسألة، يعني استخرجنا لها أصلا. نستطيع الآن أن نوزع. كيف الآن؟ نقول مثلا الزوجة كم أعطيتها؟ أعطيناها الثمن، إذن كم تأخذ؟ ثلاثة. والبنت أعطيتها النصف، إذن كم تأخذ من 24؟ تأخذ 12. طيب 12 وثلاثة كم؟ هذه 15. وبنت الابن السدس 4، إذن 15 و4 19. 19، يعني 19 سهلة. والأم السدس 4 كم هذه؟ 23. بقي عندنا إيش؟ سهل. يصير المسألة فيها إيش؟ المسألة فيها رد، يعني يكون فيها نقص، وهذا يأتينا في العول. ولو عندنا معصب أراحنا، ولذلك مدرس الفرائض دائما في المسائل هذه لا بد أن يأتي بمعصب. هذا المعصب إيش مهمته؟ قفل المسألة حتى لا يصير فيها عول ولا فيها، يقفلها لك. فمثلا يقول لك الآن في هذه المسألة هلك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم وعم. العم هذا يريحه في الأخير لأنه سوف يأخذ الزائد. هذا المعصب، المعصب يأخذ إيش؟ ما بقي. يعني لو عندنا عم في هذه المسألة أخذ هو، أخذ الواحد. فمرة ثانية إن شاء الله سوف نأتي بشخص يأخذ الباقي ويريحنا من الباقي. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.